إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، مر معنا في الخطبة الماضية الحديث حول مكانة الولاء والبراء وأقسام الناس في الولاء والبراء وأسباب الانحراف في هذا الباب، وناتي في هذه الخطبة للحديث حول مسألة مهمة، ألا وهي أقسام موالاة الكفار. القسم الأول هي الموالاة العامة المطلقة التامة المرتبطة بالعقيدة والدين، وبعض أهل العلم يعبر عنها بالتولي. والتولي هو أن من أحب الكافر لأجل دينه ومعتقده، أو نصر الكافر لأجل دينه ومعتقده، فهذا كفر أكبر مخرج من ملة الإسلام. أعيد، من أحب الكافر النصرانية أو اليهودية أو غير ذلك لأجل دينه ومعتقده، ومن نصر الكافر اليهودي أو النصراني أو غير ذلك لأجل دينه ومعتقده، فهذا كافر خارج من ملة الإسلام. يقول الله تبارك وتعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. القسم الثاني موالاة الكفار لغرض دنيوي مع سلامة المعتقد وبغض الكفر وأهله، أو أنه يعين الكافر وسبب هذه الإعانة مصلحة شخصية أو خوف أو عداوة دنيوية بينه وبين من يقاتله الكفار من المسلمين، فهذه كبيرة من كبائر الذنوب لا تخرج صاحبها من الإسلام. فمجرد النصرة العملية للكفار على المسلمين دون اعتقاد القلب لا يكفر بها، لاحتمال أن يكون ذلك ضعف إيمان وعدم محبة الكفر. إذن الحالة الأولى تحب الكافر أو تنصر الكافر لأجل دينه ومعتقده، الحالة الثانية أن تحب الكافر وتنصر الكافر لا لأجل دينه ومعتقده، إنما تبغض الكفر وما هم عليه من معتقد، ولكن هذه الإعانة التي صدرت منك سببها مصلحة شخصية أو خوف أو عداوة دنيوية بينك وبين من يقاتله الكفار من المسلمين. فالأولى كفر مخرج من ملة الإسلام، يقول الله تعالى: ومن يتوله منكم فإنه منهم، والثانية كبيرة من كبائر الذنوب. ومما يدل على أن القسم الثاني وهو محبة الكافر ونصرة الكافر لأجل غرض دنيوي مع بغض معتقده وما هو عليه، يدل على ذلك الحديث الذي سأذكره. يقول: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد، فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، وهذا موضع بين مكة والمدينة، فإن بها ضعينة، والضعينة هي المرأة التي تسافر في هودج، والهودج معروف هو الشيء الذي يوضع على ظهر الإبل ليركب عليه الإنسان، وكان معها كتاب. هذه المرأة تسافر كان معها كتاب: اذهبوا إليها يا أيها الصحابة ثلاثة، اذهبوا إليها فخذوا منها الكتاب. قال: فانطلقنا، تعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة، فإذا نحن بالضعينة. وصلوا الروضة ووجدوا المرأة، قلنا لها: أخرجي الكتاب. قالت: ما معي كتاب. فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. قال: فأخرجته المرأة من عقاصها، والعقاص هو الشعر المظفور أو الخيط الذي يشد به أطراف ذوائب الشعر، بمعنى أنها لفت هذه الكتابة، والمقصود بالكتاب أوراق، ليس المقصود بالكتاب المعروف عند الناس، فلفت هذا الكتاب داخل شعرها لتخفيه، فأخرجته بعد أن هددوها. يقول: فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب ابن أبي بلتعة إلى ناس من مكة، بلا ناس بمكة من المشركين. من حاطب؟ صحابي جليل رضي الله عنه. أرسل رسالة إلى من؟ إلى أقوام من المشركين، يخبرهم ببعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن قدوتنا عليه الصلاة والسلام أراد أن يفعل بالمشركين أمرا، كان يحاربهم أو ينوي على غزوهم. فماذا صنع حاطب؟ ذهب حاطب وكتب كتابا يخبر الكفار بما سيصنعه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام لحاطب: يا حاطب، ما هذا؟ أنت فعلت أمرا عظيما، فعلت ذنبا كبيرا، لماذا فعلت هذا الذنب يا حاطب؟ فقال حاطب: يا رسول الله، لا تعجل علي. وهنا نستفيد أنك لا تتعجل في الحكم على الأشخاص حتى تتثبت من لسانه. يا حاطب، ما هذا؟ فقال حاطب: يا رسول الله، لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش، بمعنى كنت حليفا لهم ولم أكن من أنفسهم، بمعنى أنا حليف، لست من نفس النسب، أنا بعيد عنهم، واضح هذا المقصود، أنا ملصق بهم، حليف لهم، لست منهم من ناحية النسب. وتعرفون أن الرجل إذا كان من ناحية النسب منك تختلف مساعدتك له. الشاهد أنه قال: وكان من معك من المهاجرين من لهم قرابات، أقارب من ناحية النسب، يحمون أهلهم وأموالهم. هؤلاء الصحابة الذين هاجروا من مكة وذهبوا للمدينة، ماذا بهم؟ عندهم قرابات في مكة، بمعنى لو أردت بمكة وأهلها شيئا، أو أراد الكفار بأهل الذين في مكة شيئا، فإن المهاجرين لهم قرابات. يعني هذا المهاجر رضي الله عن المهاجرين جميعا عن الصحابة، لو أراد الكفار بقرابتهم شرا الذين هم في مكة، هناك قرابة تحميهم، بينما أنا ليس لي أحد، أنا ملصق بقريش. وكان من معك من المهاجرين من لهم قرابات يحمون أهليهم وأموالهم، وأحببت إذا فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون قرابتي، ولم أفعله ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. هنا حاطب بين العذر، بين السبب: يا رسول الله، كل ما صنعته ليس كرها في الإسلام ولا بغضا في الإسلام ولا محبة لانتصار الكفر وأهله، إنما أريد أن يكون لي فضل، لي منة على قريش وإن كانوا كفارا، ألا يقتربوا من أهلي الذين في مكة، ولا يقتربوا من أموالي التي في مكة، بينما المهاجرين عندهم من يحميهم ويحمي أموالهم. يقصد بحاطب هذا الذي ذكرته لكم يا فضلاء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما إنه قد صدقكم. ما الذي جعل قدوتنا يقول عنه صادق؟ جاءه وحي من السماء من الله جل وعلا أن حاطب لم يكذب في السبب والعذر الذي بيّنه لك يا رسول الله. فقال عمر: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق، مما يدل على عظيم فعله رضي الله عنه وأرضاه. فقال: إنه قد شهد بدرا، أي النبي عليه الصلاة والسلام يذكر منقبه، يذكر فضلا يستحقه حاطب وكل من شهد بدر. إنه شهد بدرا، بمعنى أن من حضر هذه الغزوة العظيمة، غزوة بدر، فله مكانة خاصة عند الله عز وجل. إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدرا فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله المعروف: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، إلى قوله جل وعلا: فقد ضل السبيل. فهذا الحديث يدل على أن بعض الموالات كالنصرة العملية، إذا لم تكن حبا بدين الكفار أو بغضا في الإسلام، ذنب من الذنوب وليست كفرا. ودل سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لحاطب: يا حاطب، ما هذا؟ على وجوب الاستفسار من الفاعل: ما الذي دفعه لأن يفعل ما يفعل؟ بعضكم يتساهل في هذه المسألة ويظن شأنها سهلا. هل تعلمون أن دولا إسلامية كفرت وتعد دولا كافرة لأجل هذه المسألة؟ وغير ذلك من خطورة عظيمة، استباحوا دماء المسلمين واستباحوا أعراضهم واستباحوا أموالهم، وبدأوا يقتلون فيهم لأجل هذه المسألة التي فهموها بشكل خاطئ. ثم بعد ذلك بدأ تكفير المسلمين، ثم بعد ذلك أعملوا السيف في المسلمين، فبطشوا في المسلمين بطشا لا يعلم به إلا الله تبارك وتعالى. والأخطر من ذلك أن المسلمة إذا كانت مثل ما يعتقدونهم فهي باعتقادهم كافرة، فإذا كانت كافرة فإنه يباح عرضها فيفعلون بها يا إخواني ما يفعلون، فينتهكون عفتها لأجل أنها كافرة. هل تأملتم الخطورة أين تكمن؟ هل تأملتم هذه المسائل الخطيرة وهذا الفهم الضعيف المختل؟ القسم الثالث من أقسام الموالاة: الموالاة في الظاهر، بمعنى أمام الناس الظاهر لنا أنك توالي الكفار، لكن لأجل الضرورة، بمعنى أن يوالي المسلم الكفار في الظاهر لضرورة مع بغضهم وبغض دينهم في الباطن. تأمل جيدا، لك اعتقاد أنك تكرههم لكنك في الظاهر تواليهم مع اعتقادي بطلان ما هم عليه. وهذا له حالتان تنبهوا لها. الحالة الأولى، وطبعا هاتان الحالتان مستثنات من النهي بمعنى أن صاحبها لا يقع في الإثم. الأولى أن توالي الكفار ظاهرا للضرورة مع إظهار الإسلام، تظهر الإسلام أنا مسلم لكن تواليهم في الظاهر، بمعنى أنك تظهر لهم أنك معهم. يقول الله تبارك وتعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. بمعنى أن المسلم قد يكون في دولة كافرة أو تحت سلطانهم ويخاف أن يلحق به الضرر، فيظهر لهم الولاية باللسان، أنا معكم باللسان، فيظهر لهم الولاية باللسان ويضمر لهم العداوة في القلب مع عدم إعانتهم. لاحظ، لا تعينهم، مع عدم إعانتهم على ما هم عليه على الكفر وعدم إعانتهم على مسلم. إذن لابد من توفر أمور: توالي في الظاهر باللسان، في الداخل تضمر العداوة لهم. الشيء الثالث ألا تعينهم على الكفر. الشيء الرابع ألا تعينهم على مسلم. الثانية وهي الموالاة للكفار في الظاهر للضرورة مع كتم الإسلام. الأول أظهر الإسلام، الثاني ما قال أنا مسلم، كتم إسلامه. يقول الله تعالى: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء ولو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. والمقصود أن يكون المسلم في بلد الكفار وبين أظهرهم يخفي إيمانه وإسلامه لأنه يخشى من بطش الكفار به. هناك أمور أختم بها مهمة. الأمر الأول أن التعامل مع الكافر في الأمور الظاهرة كالبيع والشراء فهذا لا شيء فيه، كما دل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد توفاه الله ودرعه مرهونة عند يهودي. الأمر الثاني أن تحسن، ما معنى الرهن؟ طبعا معروف، أعطيك ما تريد مني من حقوق لك لكن اجعل هذا عندك حتى آتيك، هذا مقصود بالرهن. فرهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه عند يهودي حتى يوفي اليهودي حقه. الأمر الثاني أن تحسن للكافر غير الحربي، والمقصود بغير الحربي أي هو الذي لا يحاربك، بينك وبينه حالة سلم وعقود ومعاهدات إلى آخره. قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. الأمر الثالث الإحسان للكفار لاستئلافهم ودعوتهم للإسلام. هدفك من الإحسان أن تجعله يسلم فتهديه على يدك بعد توفيق الله. فهذه من نعم الله على أي مسلم أن يوفقه الله بأن يكون سبباً في إسلام الكفار. قال صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم. الأمر الرابع: وجوب طاعة الوالدين الكافرين إلا إذا أمراه أو أمره أحدهما بمعصية الله، فهذا لا يسمع له ولا يطاع. بل حتى المسلم لو أمر بمعصية الله وكان أباً أو أماً لا يسمع له ولا يطاع. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يقول الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهناً وهناً على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به العلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. واضحها الآية تماما: جاهدك والداك الكافرين على أن تكفر بالله عز وجل، فإنك لا تكفر بالله ولكن صاحبهما في الدنيا معروفة، أطيعهما فيما يريدانه إذا لم يكن معصية لله تبارك وتعالى. وألخص ما مر معنا: القسم الأول من موالاة الكفار هي الموالاة العامة المطلقة، وهو أن يحب الكافر لدينه ومعتقده أو ينصر الكافر لدينه ومعتقده، كفر أكبر مخرج من الإسلام. القسم الثاني أن يواري الكفار لغرض دنيوي مع سلامة الاعتقاد وبغض الكفر وأهله، أو يعينهم بسبب مصلحة شخصية أو خوف أو عداوة دنيوية، ويدل عليه حديث حاطب رضي الله عنه وأرضاه. القسم الثالث وهو الموالاة في الظاهر لأجل الضرورة مع بغض الكفر وأهله وعدم إعانته مع المسلمين وعدم إعانته مع الكفر. فهذا فيه حالتان: إما تظهر الإسلام وأنت تحت سلطانهم، أو أنك تخفي الإسلام. وكل من الحالتين عذر الله عز وجل به ما صنعه من المسلمين. الأمر الأخير أننا ذكرنا أربعة أمور، وهو يجوز التعامل مع الكافر في البيع والشراء. الثاني أنه يجوز الإحسان للكافر غير الحربي. الثالث يجوز الإحسان للكفار لدعوتهم للإسلام. الرابع وجوب طاعة الوالدين الكافرين إلا إذا أمراه أو أمره أحدهما بمعصية الله تبارك وتعالى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلق الله خاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنكم تلاحظون أني عدت المسألة مرتين لعظيم الخلل فيها ولعظيم جرم الفهم الخاطئ فيها. استباحوا أعراض المسلمين واستباحوا أموال المسلمين واستباحوا دماء المسلمين تحت راية لا إله إلا الله للأسف. لما؟ لأنهم جهلة، لأنهم لم يتعلموا العلم، لم يتعلموا ما يرضي الله تبارك وتعالى، لم يطرحوا بين يديه راجين الله، راجين الله عز وجل، رجاء المتضرع، رجاء الذليل، رجاء الحائر، رجاء الضائع الذي يريد من الله عز وجل أن يرشده لما يرضيه تبارك وتعالى. مما أختم به وهو أمر حدثني به أحدهم والكلام كثر فيه: يا إخواني، يا أصحاب البيوت، يا أيها المسلمون، يا من الرحمة إن شاء الله تملأ قلوبكم، ويا من تحبون الخير للناس، لا يعقل أو لا يعقل أنك إذا رأيت مقطعا مر عليك فيه مجاعة في الدولة الفلانية، أو فيه فقر في الدولة الفلانية، أو بئر حفر في مكان الفلاني، ووجدت الناس كيف يتقاتلون على الطعام والشراب، أو امرأة طردت من بيتها لأجل أنها لا تستطيع دفع التكاليف فتتأثر لأجل ذلك وتذرف الدموع وتتأثر ربما لساعات أو لأيام، لا يعقل أن يكون عندك مسلم حالته المادية معلومة عندك وأنت تجعله يسكن في بيتك على سبيل الإيجار، فترفع الإيجار عليه بشكل مبالغ فيه، وأنت تعلم أن راتبه معروف، وأنت تعلم أن هذه الزيادة كثيرة وأن هذا فيه تضييق عليه، فهو بالكادي يكاد يصرف على نفسه وعلى أولاده وعلى أهل بيته، ثم بعد ذلك تأتي وترفع عليها الإيجار على أنك تريد شيئا من حطام الدنيا. يا أخي، النبي عليه الصلاة والسلام قال: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن يسر على معسر يسر الله عليه، ومن فرج على مسلم كربة في الدنيا فرج الله عليه كربة من كرب يوم القيامة. شتان بين الدنيا ويوم القيامة، دنانير، والله والله دنانير، اتركها لله لعلها شفيعة لك، 30 دينار، 40 دينار، 50 دينار، تحترق، اجعلها لله يا أخي، ارحم اللي عندك، هو بالكاد يصرف على نفسه. وإن أردت أن ترفع أخبره بعد مدة، بعد سنة، بعد سنتين، اتفاق بينكما، سأرفع قدر معين أحتاجه، الوضع كما ترى، وإن رحمته رحمك الله، وإن أحسنت إليه أحسن الله إليك. موكش الدنيا 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 الدنيا، ما أخذ معك من الدنيا، بالنهاية قبر والله ما حد ينفعك، والله ترجو شيء ينفعك عند الله عز وجل. لعل هذا المسلم وهذه الكربة التي فرجتها عنه ويسرت عليه ونفست عليه شيء ينفعك عند الله، يرفع درجتك، يشفع لك عند الله. هذا الله من كثر الأعمال الصالحة اللي عندنا، احرص على شيء ينفعك ما دام في مقدورك. وأنا أعلم، وأنا ابن هالبلد 30 و40 و50 ما تسوي شيء، بس شيء بالنفس، الناس رفعت أرفع معاهم، أصلح الله الحال. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وتجاوز عنا بمنك وكرمك، إنك أرحم الراحمين. اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم عنا على ما يرضيك يا رب العالمين، اللهم عنا على ما يرضيك يا رب العالمين، اللهم عنا على ما يرضيك يا رب العالمين. وأقم الصلاة، رعاك الله.